نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة مشكورا عن أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. لعلنا نستهل هذه الحلقة بتوجيه منكم لإحدى الأخوات التي بعثت برسالة طويلة، مفادها أنها تعاني من كثرة الوساوس، وأنها إذا جاءت تدعو الله تأتيها شكوك في الله تعالى الله عن ذلك، وهي تقول أني أتعب من هذا نفسيا علما أني لست بمجنونة، وهذا أمر يؤرقني كثيرا، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخت السائلة، إن الوسوسة تعتري كثيرا من الناس، وبخاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الموسوسون والموسوسات، وذلك من أثر انصراف الناس كثيرا عن هدي الله سبحانه وتعالى، فلم يحافظوا على صلواتهم كما ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، ولم يحافظوا على قراءة القرآن الكريم وتعهده، ولم يحافظوا أيضا على الجلوس إلى الصالحين والصالحات، وهذا كله من أسباب الوسوسة. والشيطان كما هو معروف أيها المستمعون الكرام حريص على أن يخرج الإنسان من دائرة هذا الدين إلى دائرة الكفر والشرك والعياذ بالله، وإن لم يستطع إخراجه فإنه سيوسوس له حتى يظل منشغلا ويظل متذبذبا ويظل في حرج في حياته، كل ذلك من أجل أن يخرجه. وإذا كما قلت لم يستطع أن يخرجه فإنه يعيشه في بلبلة وفي وسوسة. وهذا قد كان يأتي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع منه، فقد جاء أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجدون في أنفسهم ما إن يكونوا صما خير لهم من التكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذا هو ما حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن في هذا الزمن؟ ولكن الاقتداء والاتباع واجب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكتابا وسنة، ولما جاء أيضا عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم. فعليك يا أختي ويا أخي الموسوس أن تحرص على عبادتك، هذا أمر أول، وأن تحرص على قراءة القرآن الكريم، وأن تحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا متواصلا، حتى لا يكون هناك وقت يدخل عليك الإنسان منه. ثم ينبغي لك أن تشغل نفسك بمجالسة الصالحين، ولا تجلس في بيتك أو في غرفتك متقوقعا على نفسك، فإن ذلك يزيدك بلاء على بلائك. واعلم أنك في صراع مع الشيطان الرجيم، وكن أنت أقوى منه، تفوز إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أريد أن أقوله لك، إن هناك بعض الأطباء لديهم طب في هذا المجال، فلا مانع أن يذهب الإنسان إلى طبيب أو إلى طبيبة ممن تخصصوا في هذا المجال، ويأخذ منهم بعض الأدوية. كما لا أنسى أيضا أن الإنسان يقرأ على نفسه من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يقرأ أحد الناس عليه حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى مما ألم به. وهذا ليس خاصا بك يا أيتها السائلة، وإنما هو منتشر في كثير من الناس، وقد ألفت كتب في معالجة هذا الوسواس، موجود بعضها كتيبات صغيرة في السوق، فأنا أنصح أن تأخذ بعض هذه الكتيبات الموثوق بها، وتحاول بقدر ما آتاك الله من قوة الإيمان ومن قوة العبادة ومن قوة الاشتغال بالذكر أن تتخلص من هذه الوساوس، والله سبحانه وتعالى يشفيك ويشفي كل إنسان أصيب أو ابتلي بمثل هذه الوساوس، والله أعلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا سؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول: هل يجوز قلب الكسور العادية التي تكون في طابق البيض والتي لا تصل إلى درجة أن يخرج ما في داخل البيضة إلى الخارج؟ يقول: نقلبها إلى تحت حتى لا تظهر أمام المشتري، ثم نبيع الطبقة له. أما إذا كان الكسر كبيرا بحيث يظهر ما بداخل البيضة، فإننا نخرج البيض إذا كان بهذه الصورة من الطبق ولا نبيعه، فما حكم ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: هذه الكسور تعتبر عيبا من العيوب، فالواجب أن يرى المشتري هذه الكسور ولا يجوز إخفاؤها، فإن رضي بها المشتري أخذها وإلا تركها، وإخفاؤها يعتبر من التدليس والكذب في البيع، وهو لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم كما ذكرت آنفا. فالذي أنصح به الذين يبتعون ويشترون في هذه الأمور يغشون الناس ولو كان بالشيء القليل، أن ذلك لا يجوز، وأن ذلك نتيجته محق البركة والخسارة في الدنيا وكذلك في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى مثل هذه الأعمال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: يقع مني سهو كثير في الصلاة، فما توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
الجواب: نقول ينبغي للمرء أن يتخلى في صلاته عن جميع أعمال الدنيا وشواغلها ومتعلقاتها، فإذا قام إلى الصلاة قام خاشعا تاليا لكتاب ربه، مستمعا له، متدبرا لمعانيه. أما أمر السهو الذي تسأل عنه فهو أمر طبعي ولا يسلم منه أحد، فلا يلام أحد إذا سهى في صلاته، لأن الله تعالى قد تجاوز برحمته عن هذه الأمة في المؤاخذة فيما توسوس به صدورها وتتحدث به أنفسها، كما جاء في رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والمسلم حين يعرض له من قبيل هذه الأشياء فلا يستسلم للشيطان، بل يسترجع ويستحضر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل على يساره ثلاثا، لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي العلاء أن عثمان بن العاص أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الشيطان ومن وساوسه، كما نسأله أن يجعلنا خاشعين له عز وجل في صلاتنا وفي كل عباداتنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
سبحانه وتعالى، مازلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونحن في لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، حيث نلتقي في هذه الحلقة مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي يتولى الإجابة مشكورا عن أسئلتكم في هذه الحلقة. أحسن الله إليكم، هذا سؤال بعث به أحد الإخوة المستمعين، يقول: رجل اشترى مني بضاعة ودفع الثمن وهي ليست موجودة عندي في ذلك الوقت، وقلت له سأعطيك إياها بعد ساعة، فهل هذا البيع صحيح؟
الجواب: يا أخي، العقد بهذه الصورة التي ذكرتها لا يصح، لأنك بعت بضاعة قبل أن تشتريها وتحوزها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما، والله الموفق.
سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هنا سؤال آخر يقول: إذا طلق الرجل زوجته، هل أم طليقته تبقى محرما له؟
الجواب: أم الزوجة تبقى محرما حتى بعد طلاق ابنتها، لأنه بمجرد عقده على المرأة تحرم عليه أمها وجدتها، وتحريما مؤبدا لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية، ومنها وأمهات نسائكم، ويكن بذلك محارم له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا نتواصل مع أسئلة الأخوة المستمعين، هنا سؤال يقول: هل تجوز التجارة في البضائع المقلدة الضعيفة مع إيضاح ذلك للمشتري، مع العلم أن بعض الناس يطلبونها أحيانا لفقرهم أو لغرض ما، فما حكم ذلك؟
الجواب: يا أخي السائل، إذا علم المشتري بأن هذه البضاعة مقلدة ورضي بذلك فلا حرج في هذه المعاملة، والممنوع شرعا هو كتمان هذا الشيء على المشتري وغشه بذلك وأنها بضاعة أصلية ومنشأها البلد الفلاني وهي ليست كذلك، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وسددكم معالي الشيخ. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: هل أجساد الأنبياء والرسل تبقى على حالها أم تفنى وتتحلل في التراب؟
الجواب يا أخي السائل: أجساد الأنبياء والرسل تبقى على حالها، لا تفنى ولا تتحلل في التراب، بل تبقى على حالها إلى أن يبعثهم الله تعالى. وقد ورد في الحديث عن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان والنووي. وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذا الحديث فقال: الحديث المذكور معروف عند أهل العلم، ولا بأس به عندهم، ولا نكارة في ذلك، فإن الله جل وعلا له أن يخص من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه، فإذا خص الأنبياء بتحريم أجسادهم على الأرض فلا غرابة في ذلك لما لهم لديه من الكرامة. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد.
اللهم آمين لنا ولكم. مستمعين الكرام، هذه رسالة فضيلة الشيخ من أحد الأخوة يقول: ما حكم طلب المدد من شخص ميت، كأن يقول مدد يا فلان؟ وأيضا ما حكم طلبه من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟
الجواب: طلب المدد من شخص ميت يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وعليه فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. وطلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعاء غير الله، لأنه دعا غير الله عز وجل، وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شرك، فهو مشرك يخشى عليه أن يخرج من الملة، أو فهو مشرك يخرج بذلك عن الملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم. سؤالنا التالي هو من أحد الأخوة المستمعين، يقول: شخص اشترى مني بضاعة قبل أسبوع ثم أراد أن يعيدها إلي، وقد حصل فيها بعض التلف، فطلبت منه أن يبيعها لي بسعر منخفض بحجة أنه قد تم إتلاف بعضها، فهل يجوز لي ذلك؟ أرجو التبيين جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنه تم البيع وبعد مدة أراد أن يرجعها وحصل فيها عنده تلف أو نقص، فأنت بالخيار، إما أن ترجعها بسعرها الأول، أو تحسم من القيمة الأولى ما يقابل النقص، وهذا حق لك، وهو عدل وإنصاف، ولا حرج عليك في ذلك، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة، يقول أحد الأخوة المستمعين: هل سماع القرآن مثل تلاوته في الأجر؟
الجواب: تلاوة القرآن عبادة عظيمة الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وغيره. كما أن الاستماع إلى كتاب الله تعالى وتدبر معانيه فيه خير كبير. قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماعه من غيره، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. والاستماع من شخص حاضر أو من إذاعة أو من شريط مسجل، كل ذلك فيه أجر وخير كثير إن شاء الله. وعلى المستمع أن يتدبر وأن يخشى عند سماع القرآن وأن يعمل بما فيه، فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم، لا مجرد السماع فقط. ولا ينبغي الاكتفاء بالسماع، فهذا لا يغني عن قراءته وتلاوته، فإنها أكثر أجرا، لأن فيها عملا واستماعا في الوقت نفسه. والله يوفق الجميع.
اللهم آمين. شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه الإجابة. بهذه الإجابة مستمعين الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، ونسعد بتواصلكم واستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج ذي الرقم 0534700700 على الرسائل النصية فقط. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.